بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنستكمل ما بدأنا به من التعليق على كتاب الحج من كتاب الملخص الفقهي، وصلنا عند قول المصنف: باب في كيفية الإحرام. في هذا الباب يبين المصنف حفظه الله صفة الإحرام وما ينبغي فعله أو ما يستحب فعله وما يجب فعله وما يحرم فعله لمن أراد الإحرام. والإحرام هو أول مناسك الحج والعمرة، هو أول مناسك الحج والعمرة، وهو نية الدخول في النسك، وليس كما يظن بعض الناس أن الإحرام هو لبس ملابس الإحرام. ليس هذا هو الإحرام، إنما الإحرام هو نية الدخول في النسك. فقد يتجرد المسلم من المخيط ويلبس ملابس الإحرام لكنه لم ينوي الدخول في النسك، لم ينوي الحج والعمرة، فلا نقول أنه محرم، بل إن الإحرام هو نية الدخول في النسك. سمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وحلق الرأس وغير ذلك من محظورات الإحرام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. انتهى كلامه. يعني لا بد أن ينوي بلسانه أن يحرم أو يدخل في النسك، بأن يقول: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم حجا إذا كان مفردا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا إذا كان قارنا. لا بد أن يتلفظ بالنسك حال إحرامه. وقبل الإحرام يستحب التهيؤ له، يعني التهيؤ للإحرام بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة، وهي أولا الاغتسال بجميع بدنه، وهذا مما يستحب فعله قبل الدخول في النسك، قبل الإحرام للحج أو العمرة. هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة. والاغتسال كالاغتسال للإحرام كالاغتسال للجنابة، مثل صفة الاغتسال للجنابة، وهو على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. فمن أحرم بدون أن يغتسل صح إحرامه، لكن الاغتسال للإحرام أكمل وأفضل، وفيه تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وفيه أجر عظيم، ولذلك ينبغي للمسلم ألا يفرط في الاغتسال إذا أراد أن يحرم، سواء للحج أو للعمرة. والاغتسال عند الإحرام مطلوب حتى من الحائض والنفساء. فأسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله تعالى عنهما اغتسلت حال إحرامها وهي نفساء، وعائشة رضي الله تعالى عنها في حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرمت وهي حائض. وهذا فيه دليل على أن اغتسلت وأحرمت وهي حائض، وهذا فيه دليل على أن الاغتسال سنة ومستحب حتى للحائض والنفساء. والحكمة في هذا الاغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء. ثانيا، السلام ورحمة الله، مما يستحب فعله حال الإحرام التنظيف بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر كشعر الشارب والإبط والعانة مما يحتاج إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن من ذلك، أنه لا يجوز من محظورات الإحرام أن تأخذ شيئا من شعرك حال إحرامك، فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك لم يأخذ. وعلى سبيل الاستحباب إذا وجد شيئا فيستحب أن يزيله قبل أن يدخل في الإحرام، أما إذا لم يكن هناك شيء من الشعر يزيله فإنه لا يأخذ شيئا، لا يأخذ من ذلك شيئا، لأنه إنما يفعل عند الحاجة وليس هو من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة، إذا احتاج إلى ذلك فإنه يزيل ما في جسمه من الشعر. ثالثا، يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه، أن يتطيب في بدنه لا في ملابسه. بعض الناس يضع الطيب على ملابس الإحرام وهذا لا يجوز، بل من وضع الطيب على ملابس الإحرام فإنه يجب عليه أن يغسله أو يغير ملابس الإحرام، إنما الطيب يوضع على البدن قبل الدخول في النسك، قبل نية الدخول في النسك يتطيب، يطيب بدنه قبل أن يشرع في الإحرام، أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب كالمسكي والبخوري وماء الوردي والعودي، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس، وهذا يدل على أن الطيب حال الإحرام أو قبل الإحرام مما يسن فعله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس على سبيل الوجوب، فمن أحرم بدون أن يتطيب فإحرامه صحيح. رابعا، يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله كما جاء عند الترمذي من حديث زيد بن ثابت، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين، ويجوز من غير الأبيضين أن يكون لون آخر مما يعتاد لبسه، يجوز أن يلبس المحرم من غير الأبيضين، لكن الأفضل أن يلبس الرداء والإزار الأبيضين، والحكمة في ذلك أنه يبتعد عن الترفه، يبتعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر بذلك أنه محرم في كل وقت فيتجنب محظورات الإحرام، وليتذكر الموت ولباس الأكفان، ويتذكر البعث والنشور إلى غير ذلك من الحكم. والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة، قبل نية الإحرام أن يتجرد من المخيط قبل أن يلبي للنسك، هذه من السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد نية الإحرام بعد أن يلبي وهو لم يتجرد فهو واجب، يجب عليه أن يتجرد من المخيط، ولو نوى الإحرام وعليه ثيابه المخيطة صح إحرامه، لو نوى الإحرام وعليه ثيابه المخيطة صح إحرامه ووجب عليه نزع المخيط، وجب عليه نزع المخيط، فإذا أتم هذه الأعمال فقد تهيأ للإحرام، وليس فعل هذه الأمور إحراماً كما يظن كثير من العوام، لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك، وهذا ما ذكرناه في بداية الدرس، أن بعض الناس يظن أنه بمجرد أنه تجرد من المخيط ولبس لباس الإحرام الإزار والرداء فإنه يكون محرماً، لا، بعض الناس يلبس الرداء والإزار في بيته مثلاً في الرياض في الرياض، سيركب سيذهب إلى المطار ويركب الطائرة، ثم يذهب إلى جدة، ثم من جدة إلى مكة. فنقول محرم الإحرام هو نية الدخول في النسك، إذا وصل الميقات ولبى فهنا يكون محرما ويحرم عليه محظورات الإحرام، وفلا يصير محرما بمجرد التجرد عن المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال المصنف: أما الصلاة قبل الإحرام فالأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، والعلماء في هذه المسألة على قولين، منهم من قال أن للإحرام سنة وهي ركعتين، ومنهم من قال ليس له سنة، والصحيح أنه ليس له سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادف إحرامه وقت فريضة فصلى الفريضة ثم أحرم بعدها، ثم أحرم بعدها. وجاء في حديث أنس أنه صلى الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، بعد أن استوى على راحلته لبى بإحرامه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر، غير فرض الظهر. ولذلك استدل أهل العلم من هذا الحديث أنه يستحب للمسلم إذا أراد أن يحرم للحج أو العمرة أن يحرم وقت فريضة، وقت فريضة، حتى يصلي بعد إحرامه الفريضة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر. قال المصنف: وهنا تنبيه لا بد منه، وهو أن كثيرا من الحجاج يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات، فتجدهم يهرعون إليه رجالا ونساء ويزدحمون فيه، وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه، وهذا لا أصل له، هذا لا أصل له. المطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات وليس من المسجد، والمسجد داخل في الميقات، لكن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يحرم من داخل المسجد ولا لا يصح إحرام، هذا غلط، هذا لا أصل له. العبرة أن تحرم من الميقات، المطلوب أن يحرم المسلم من الميقات في أي بقعة منه، لا في محل معين، بل يحرم حيث يتيسر له، وما هو أرفق به وبمن معه، وفيما هو أستر له وأبعد عن مزاحمة الناس. وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبنى لأجل الإحرام فيها، وإنما بنيت لإقامة الصلاة فيها ممن هو ساكن حولها، فالميقات حوله ناس يسكنون، فهذا المسجد يصلون فيه الفروض كلها.
من أي مكان يعني؟
من أي مكان. هذا ما أردنا التنبيه عليه، والله موفق، هذا كلام الشيخ حفظه الله. قال المصنف: ويخير أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة، والأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ماذا؟ قارنا، أحرم قارنا. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج ثلاثة: شوال، ذو القعدة، وذو الحجة. وبعض العلماء يقول أنه شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والصحيح والله أعلم أنه ثلاثة أشهر وليس شهران وعشرة أيام، لأن الله جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات، لم يقل شهران وعشرة أيام. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج فقط من الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج، والقران أن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها، فينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة، ويطوف لها أو يطوف لهما ويسعى. والمتمتع والقارن عليهما فدية، شات تجزئ في الأضحية أو سبع بقرة أو سبع بدنة، فعلي على المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام. وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع، وهذا اختيار الشيخ، هذا اختيار الشيخ. أما العلماء فقد اختلفوا في أفضل الأنساك على أربعة أقوال، على أربعة أقوال. منهم من قال أن الإفراد أفضل الأنساك، ومنهم من قال أنه القران بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أنه التمتع لأنه يأتي بعمرة وحج، ومنهم من قال إذا ساق الهدي فالقران في حقه أفضل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يسق الهدي فإن التمتع في حقه أفضل. وهذا والله أعلم هو الأقرب للصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. نسأل الله بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.